طب كان الكلام فيه كان الكلام في التنبيه التاسع وهو الخروج عن محل الابتلاء. والخروج عن محل الابتلاء ورد أنه من شرائط مجزية العلم الإجمالي أن تكون الأطراف أطراف العلم داخلة في محل الابتلاء، يعني في أطراف يبتلى بها الإنسان. فلما يبتلى بها الإنسان يأتي الشارع كله مثلا لا اجتنب عن كل الإنائين، يحرم عليك شرب كل الإنائين، يحرم عليك الصلاة في كل الثوبين إلى آخره. في البداية جاءوا وقالوا بأنه شنو معنى الخروج عن محل الابتلاء؟ هل الخروج عن محل الابتلاء وأن يكون هذا خارج عن محل الابتلاء شنو حدوده؟ هل مجرد كون هذا الشيء بعيدا عنه فهو خارج عن محل الابتلاء؟ شنو تحديد محل الابتلاء؟ فجاءوا وقسموا وقالوا بأنه هذا مربوط مرتبط بقدرة الإنسان على ارتكاب هذا الشيء وقدرة الإنسان على الوصول إلى هذا الأمر. فتارة تكون الإنسان يمتنع وصوله ويمتنع الإتيان بهذا الطرف، وهذا الامتناع تارة يكون امتناعا ذاتيا، يعني يمتنع عليه أن يأتي بهذا لأن الإتيان به يؤدي إلى اجتماع النقيضين، فيكون امتعان ذاتي، يعني الشارع يأمرني بشيء وهذا الشيء فيه استحالة ذاتية عقلية لأنه فيه اجتماع الضدين في مكان واحد أو اجتماع النقيضين أو ما شابه ذلك، فيقال حينئذ استحالة ذاتية. وهذه بالتأكيد التكاليف الشرعية كلها مشروطة بأن لا يكون الفعل أو الترك مستحيل ذاتا في استحالة ذاتية. وتارة تكون الاستحالة أو الامتناع ليس امتناعا ذاتيا وامتناعا عاديا، كما في الطيران في السماء. الطيران في السماء قالوا بأن الطيران في السماء كإمكان عقلي ممكن، يعني ما بي لا اجتماع نقيضين لا اجتماع ضدين في مكان واحد، ما تقول استحالة ذاتية، لكن عادة وعملا هو مستحيل. ما توصل العلم إلى الطيران الإنسان في السماء، فهنا استحالة عادية. هذه الاستحالة العادية ألحقوها بالاستحالة الذاتية، يعني الأمور التي فيها استحالة عادية وتكون الشارع ما يأمر بها ولا ينهى عنها كالاستحالة الذاتية. فتكون هناك شرط في متعلق التكليف، هذا الشرط اللي متعلق التكليف هي القدرة العقلية أو القدرة العادية. اجوا إلى نحو ثالث من القدرة، وهو هي القدرة العادية التي قد في بعض الأحيان كإمكان عقلي ممكن، إمكان عادي همات ممكن، لكنه لا يوجد هناك داعي ولا يوجد هناك ما يدفع المكلف نحو الإتيان بهذا العمل، أو نقول بأن الإتيان بهذا العمل يحتاج إلى مقدمات طويلة فائقة شاقة ما يبذلها الإنسان عادة. إذن إجينا إلى نحو ثالث، هذا النحو الثالث أن ارتكاب هذا العمل يحتاج إلى بذل مشقة، يحتاج إلى بذل جهد، يحتاج إلى مشقة، يحتاج إلى طول مقدمات. هذه المقدمات وهذه المشقة في العرف ليس يسويها، ليش يسويها؟ فإجوا الحديث هنا في هذا المورد، في هذا في هذا في هذا النحو الثالث من القدرة، إن هنا توجد قدرة عقلية ويوجد هنا قدرة عادية، بمعنى هي ليست طيران في السماء، لكن يحتاج إلى مقدمات طويلة، يحتاج إلى أمور متعددة فائقة طويلة شاقة حتى يبتلى بهذا الطرف، وإلا في الحالات الاعتيادية ماكو داعي إلى هذا الطرف. بعض الأحيان أكو نفرة ذاتية منه، نفرة خاصة كأكل القاذورات، أكو نفرة ذاتية مو أنه ممتنع عقله، ممكن في حالات الشدة والاضطرار حتى القاذورة يأكل، لكن في الحالات الاعتيادية لا، أكو نفرة ذاتية من نفرة من أكل القاذورات، أكل العذرة، أو تكون ارتكاب هذا الطرف فيه مشقة يحتاج إلى مقدمات طويلة فائقة، كما مثلنا أنه كان بالبيادة اجتمع في خيمة وقعت قطرة دم من ثوبي أو ثوب هذا اللي وياي، وهذا اللي وياي من محافظة بعيدة في أقصى كردستان، في حين إذن هي شبه محصورة بيني وبينه، لكن الآن ابتلائي بهذا هذا خارج عن محل الابتلاء. وين دشداس ذاك الرجل الذي هو يعني إذا رحت لهناك وكذا وكذا تصير طرف الشبهة يمكن الابتلاء بها، ولكن في الحالات المتعارفة تحتاج إلى مقدمات طويلة وشاقة أو بعيدة، فلذلك تكون خارج عن محل الابتلاء. فقالوا أن النزاع هو وين؟ النزاع هو في هذا المورد، النزاع في هذه المرحلة الثالثة أو النحو الثالث من القدرة. حينئذ القدرة المشروطة بالعمل هي التي تجعل هذا الشيء داخل في محل الابتلاء. فإجوا قالوا هذا الشيء إحنا راح نصطلح عليه بالدخول في محل الابتلاء، يعني أن يكون مبتلى به، لا يحتاج الابتلاء به إلى مقدمات طويلة أو إلى مشقة أو أن لا يكون هناك نفرة منه وما شابه ذلك. فقالوا حينئذ نحن هذا هو محل الابتلاء. فيشترط في طرف العلم في العلم الإجمالي حتى يكون هذا العلم الإجمالي منجزا أن تكون أطرافه داخلة في محل الابتلاء. خب يا بي ليش يجب أن تكون داخلة في محل الابتلاء حتى يتوجه إليها الأمر يكون العلم الإجمالي منجز؟ اختلفوا في ذلك. فالشيخ الأعظم رحمة الله عليه قال بأن خطاب الشارع للمكلف بأن يترك ذلك الطرف الخارج عن محل الابتلاء مستهجن العرف، يستهجنه العرف، يستقبح القرب، يقول هذا قبيح أن الشارع يجي يقول لي اترك ذلك الأمر وهو ذلك الأمر هو بعيد عني ما موجود يمي، هو ذلك الأمر بعيد وموجود في مكان. فحينئذ العرف يستهجن ذلك ويستقرح أن الشارع يخاطبني بهذا الأمر. البعض عبر بلغوية الخطاب، أن الخطاب يكون لغو، يكون عبثا. إذا الشارع يخاطب الإنسان بترك أمره وذلك الأمر هو بطبعه متروك له، وذلك الأمر هو بطبعه متروك له لأنه يحتاج إلى مقدمات طويلة وبعيدة، هي الإناء الذي في بيت الأمير أو بيت السلطان، عقلا ممكن يروح يبتلي به، وعقلا ممكن عن طريق غلمان بيت السلطان عند علاقة بعضهم يجيبوا له هذا الإناء، لكنه بطبعه نوع الإنسان وشخص الإنسان ونوعه هذا بطبعه وتارك له. فلما الشارع يخاطعه يقول له اتركه اجتنبه محرم عليه، هذا الخطاب يكون له، واللهو لا يصدر من الحكيم فضلا عن الله سبحانه وتعالى. فإجوا عبروا بأنه مستهجن عرفا، إجوا عبروا بأنه لهو، إجوا تعبير ثالث أنه من قبيل تحصيل الحاصل وهو تطويل بلا فائدة، وتحصيل بالحاصل. أن يخاطب الشارع إنسان بالتكليف ويكلفه بتكليف هو تارك له طبعا، بالطبع هو تارك له، بطبعه هو تارك له. فلما كان بطبعه تارك له أن يخاطبه الشارع يقول له اترك، اجتنب، محرم عليك، يقول هذا تحصيل الحاصل، وتحصيل الحاصل من قبيل تحصيل الحاصل وهو محال. فشوف اختلاف في كيفية التعبير، أو هل هي واقعا أدلة تختلف كل واحدة عن الأخرى؟ الاستهجان العرفي، اللغوية، اللغوية أنه لغو وعبث، وتحصيل للحاصل، ثلاث تعبيرات وردت لدى الأعلام في بيان وجه اشتراط منجزية العلم الإجمالي أن تكون أطرافه داخلة محل الابتلاء، لأن الخارج عن محل الابتلاء توجه الخطاب إليه مستهجن، لغو، تحصين بالحاصل، وتطويل بلا فائدة. هسه هذه التعبيرات واحدة بمعنى واحد كلها، أو هناك ترتيب فيما بينها؟ هذا همات في التدقيق، وفي التدقيق بأنه هل هي مؤدى واحد تؤدي العملية، لأن عملية الاستهجان هي أشبه بالتقبيح، اللغو هو العبث، تحصين للحاصل يعني جهات متعددة، شيء واحد قد ينظر إليه من جهات متعددة ويعبر عنه بتعبيرات مختلفة. إذن في الشبهات التحريمية أن يخاطب الشارع في الشبهات التحريمية أن يخاطب الشارع المكلف ويكلفه ويحرم عليه أشياء هو أي هو بطبعه تارك لها، هذا هو محل الكلام، وأنه تكون خارج عن محل الابتلاء، فلذلك تكون لا يكون العلم الإجمالي فيها منجزا، وبالتالي بناء على عدم منجزية العلم الإجمالي الطرف الذي هو داخل في محل الابتلاء الطرف المقابل يكون مجرى للأصل العملي، ويكون مجرى للبراءة، ويكون مجرى للأصل المؤمن، لأنه نحتمل ذاك الطرف خارج عن محل الابتلاء، فإما أن نقول ما كمن الجزية للعلم الإجمالي، إذا قلنا أن العلم الإجمالي هو علة للمنجزية، ما كمن الجزية للعلم الإجمالي باعتبار أن منجزية العلم الإجمالي هو لما يقدر عليه، لما هو داخل في محل الابتلاء، أما ما هو داخل في محل الابتلاء لا يوجد خطاب، فلما ماكو خطاب يعني ماكو خطاب ابتعد عن ذاك، اجتنب عن ذاك، فيبقى الخطاب وين؟ اجتنب عن هذا محتمل، فهذا الاحتمال يكون مجرى للبراءة. فإذا قلنا أن العلم الإجمالي علة لمنجزية الموافقة القطعية، هنا معنى علة معناه أنه أن هذا العلم الإجمالي يكون التكليف فيه فعليا على كل تقدير، على هذا التقدير الفعلي وعلى هذا التقدير الفعلي، هنا صار على هذا الموجود فعليا، أما على الثاني مو فعلي لأنه خارج عن محل الابتلاء. نعم إذا ابتليت به أنت مخاطب به يكون التكليف فعليا، فالتكليف تقديري، فالعلم الإجمالي لا يكون منجزا. إذا قلنا أن منجزية العلم الإجمالي هي نتيجة تساقط وتعارض الأصول في أطرافه، فبذاك الطرف ما مبتلى به، فيجي الأصل المؤمن في هذا الطرف من دون معارضة، فتسقط منجزية العلم الإجمالي. إذن هذا الشيء. النقطة الأخرى التي ذكرت في هذه المسألة هي أن صاحب الكفاية رحمة الله عليه، صاحب الكفاية قال بأن الشيخ الأعظم ذكر هذا الشرط في الشبهات التحريمية، وجعله مختص هذا الشرط في الشبهات التحريمية، أما في الشبهات الوجوبية التي يكون الشارع قد أمر بها بالفعل افعل، فلم يشترط الشيخ الأعظم أن يكون الشيء داخلا في محل الابتلاء. افعل يعني الفارق ما بين الشبهة الوجوبية والشبهة التحريمية، أن في الشبهة التحريمية هو الإنسان تارك لها في الأصل، بطبعه تارك لها. فالشارع لما يجي يحرم شيء يقول لي لا تفعل، وأنا ما قاعد أفعل، هو أنا تارك لها. في الشبهات الوجوبية أكو أفعل، فيكون معنى الدخول في محل الابتلاء والخروج عن معنى الخروج عن محل الابتلاء أن يكون بطبعه فاعلا لها. لذلك الخروج عن محل الابتلاء أن يكون جميع الأطراف محل الابتلاء من حيث الترك، يعني خروج الترك عن محل الابتلاء. إن أنا مو تارك، أنا مو تارك، أنا فاعل. فحينئذ لما أنا فاعل هل يأتي الشارع ويقول لي افعل؟ فإجى صاحب الكفاية قال نحن نعمم بالباحث ونوسع الباحث من الشبهات التحريمية إلى الشبهات الوجوبية أيضا. مثل ما إذا كان الشخص تاركا للشيء بطبعه لا يأتي الشارع ويقول له اترك ولا تفعل، كذلك إذا كان الشخص فاعلا للشيء بطبعه، إذا كان الشخص فاعلا للشيء بطبعه الشارع ما يجي يقول له افعل. فحينئذ لا يكون العلم الإجمالي منجزا في الشبهات الوجوبية إلا فيما إذا كان جميع الأطراف محلا للابتلاء من حيث يعني يمكن أن يترك يمكن أن يفعل، يمكن أن يترك يمكن أن يفعل. فلما صار يمكن أن يترك يمكن أن يفعل يجي الشارع يقول له افعل أو لا تفعل. أما لمن هو بطبعه تارك له فالشارع ما يقول لا تفعل، إذا كان بطبعه فاعل له الشارع ما يقول افعل. فصاحب الكفاية قال بأنه إحنا إذا لأنه هو شو انطلق؟ انطلق من تحليله لاشتراط الشارع بالشبهات التحريمية بعدم الخروج عن محل الابتلاء. شنو قال؟ قال لأنه يكون من قبيل تحصيل الحاصل. فإذا كان من قبيل تحصيل الحاصل هو تارك في الشبهات التحريمية، فالشارع يقول له لا تفعل شنو؟ هو ما فعل. فيقول على غرارها في الشبهات الوجوبية إذا كان هو فاعل، إذا هو فاعل وبطبعه فاعل لها وبطبعه غير تارك لها، فحينئذ الشارع يقول له افعل عن شنو؟ أيضا يكون تحصيل الحاصل، أيضا يكون تحصيل الحاصل. فحينئذ الشارع إذن بس إحنا شنو مسألة الشبه الوجوبية والتحريمية راح يتبدل معنا الخروج عن محل الابتلاء. الخروج عن محل الابتلاء يعني هي بعيدة عني بحيث إن أنا ما أفعلها في الشبهات الوجوبية، أنا قريبة مني بحيث أنا فاعل لها مو أنا تارك لها، يعني لست بتارك لها، وبالطرف الشبهة التحريمية لست بفاعل لها، بالطبع تارك لها، فهذه شبهة تحريمية. فقال بأن الشارع ليس يكون الشرط فيها كذلك. فيقول في الشبهة الوجوبية أيضا كذلك التكليف بالفعل في الأمر والطرف الذي أنا فاعل له وأنا مرتكبه ولست بتارك له بطبعي، هذا التكليف الشارع لي بالفعل يكون لغوا ويكون تحصيلا للحاصل. فلذلك يجري الأصل النافي للتكليف بلا معارض، لأن خطاب الشارع افعل هنا يكون تحصيل للحاصل، فماكو خطاب. هنا خطاب الشارع في الطرف الآخر اللي أنا مو بطبعي فاعل له يمكن أن أتركه يكون شبهة، وهذه الشبهة يجري فيها الأصل مؤمن. وكنفس الكلام إذا قلنا أن العلم الإجمالي هو علة، العلم الإجمالي هو علة، فهنا بعد هنا ماكو منجزية أصلا، لأن ماكو حكم أصلا، ماكو حكم أصلا، لأنه يكون قبيل تحصيل الحاصل أو لغف، ما عنده الشارع حكم. أما هنا يكون احتمال الحكم، وبالتالي احتمال الحكم يكون ماذا؟ يكون مجرى للبراءة، ويكون احتمال ينتفي بالبراءة. أو نقول أن الأطراء أن الأصل أصل مؤمن يجري من دون معارضين. فإجى عمم ما ذكره الشيخ الأعظم عممه علما إلى الشبهات الوجودية. المرزا النائيني رحمة الله عليه رفض هذا التعميم الذي ذكره صاحب الكفاية للشبهات الوجودية، وقال بأنه لأن الفعل الذي يصدر من المكلف هو يصدر بإرادته وباختياره، والأمر الوجوبي عندما يصدر من الشارع أمر، هذا الأمر الذي يصدر من الشارع نقال له أمر إذا كان فيه قابلية بعث وقابلية تحريك فلما تكون إرادة المكلف محفوظة، إرادة المكلف محفوظة أنه يرتكب هذا العمل، في حينئذ هو قادر على ترك هذا العمل. يعني أكو فعل في الشبهات الوجوبية أنت بطبعك فاعل له، زين عندك إرادة في فعله لولا؟ عندك إرادة في فعله لولا؟ إذا عندك إرادة، هذه الإرادة ما دام هي منتسبة إلى اختيارك وإرادتك، أمر الشارع يمكن أن يكون محركا لك نحو الفعل. فما دام هذا الأمر حينئذ لما يكون الشارع يصدر هذا الأمر، يعني يوجد في نفسك الداعي إلى هذا الفعل. فلما أنت عندك اختيار، فيمكن أن يكون اختيارك ناشئا عن أمر الشارع، حتى لو كان أنت عندك إرادة واختيار ويوجد لديك داعي قبلي لأن تفعل هذا الفعل، لكن الأمر الذي أصدره الشارع لك قابل لأن يوجد في نفسك الداعي لولا؟ قابل، هذا المقدار كافي. هسا الصدور هذا الفعل كان بالداعي وبأمر الشارع، هو أوجد الداعي، لو أنت عندك داعي من قبل ماكو فرق. المهم الشارع عندما كان أمره له قابلية إيجاد الداعي، فهذا يكون كافيا. أما في الترك في الشبهات التحريمية، يقول الفعل غير مقدور له، لأن الفعل وين صار؟ بعيد عنه. فهنا لما نقول للشارع اترك لا تفعل، وهو مو فاعل لأنه بعيد عنه، فحينئذ ما رح يوجد في نفسه الترك، لأنه هذا من الأصل هو بعيد عنه ما مرتكبه. فالشارع عندما يقول له اترك لا تفعل، تكون هناك في نفس المكلف إرادة الفعل فرضا، امتثال للشارع يقول أنا ما أفعل، لكن لما أنا ما أفعل لأنه بعيد وأنا ما أفعل، مو لأن الشارع أمرني، لأنه يحتاج إلى مقدمات طويلة وشاقة بالطبع أنا ما أسويها. حينئذ عدم الفعل ما راح ينتسب إلى الشارع، ولا الشارع هو اللي راح يكون هو السر في الترك، ما راح يكون الترك مستندا إلى اختياره، لأن لو أترك أنا بعدين النتيجة أن أنا تارك، أنا تارك لأنها تحتاج إلى مقدمات طويلة وشاقة وإلى آخره، أو تنفر منه الطبع، فحينئذ لا يتوجه أمر الشارع. فإذا هذا اللي موجود في الشبهة الوجوبية، أن الفعل ينتسب إلى المكلف وينتسب إلى إرادة المكلف وينتسب إلى اختيار المكلف وينتسب، فهو قادر على الترك لأن عنده إرادة. لما الفعل منتسب إلى اختياري فأنا قادر على الترك، لما يجي أمر الشارع افعل، يوجد في نفسي داعي للفعل، فالأمر يكون في محله، بحيث لو أردت تركه فما راح أتركه لأن الشارع أمرني. الفعل قبل أمر الشارع أنا أفعله بطبعي، زين إذا أردت ما أسوي؟ أقدر لو ما أقدر؟ أقدر لو ما أقدر؟ أقدر، لكن خب أنا عادة أسوي، متعود أسوي، ما عيفة، متعود أني أسوي. مثل لما نقول فرضا متعود أطلع بالنعال أو بالحذاء، لو ضربني أطلع حافي، قادر على أن أطلع حافي لولا؟ بس ما أطلع، بطبعي أني ما أطلع حافي. فهنا يقول لك الشرع إذا أمرك دخول في الشبل إذا قالك انتعل واخرج. يا بخو أنا لابس حذاء ألبس حذاء أكل بعض، لو تقعد الضربة اللي يطلع حافي ما يطلع حافي. فإذا أجى أمر الشارع بالانتحال يقول هذا تحصيل للحاصل، هذا بناء على صاحب الكفاية. الشيخ المرز الناين يقول بأنه الانتعال هو بإرادتي واختياري لولا، يمكن أن يتركه لولا يمكن. فلما يأتي أمر الشارع يقول له انتعل، معناه شنو؟ معناه إيجاد الداعي في نفسه لأداء هذا الفعل، وهذا كافي في توجه الخطاب إليه، بحيث لو أراد تركه لو فكر تركه يقول لا أنا ما أترك لأن الشارع أمرني بذلك، فيكون داخل، فتكون مسألة شمول الشبهات الوجوبية خارجة، والشبهات الوجوبية لا نشترط دخولها في محل الابتلاء بخلاف الشبهات التحريمية. ثم أما الشبهات التحريمية تتم لبيان المرز النعيمي، هاي إن شاء الله يأتي الحديث.